صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. أنشأت رزيتكم رزايانا التي سلفت، وهونت الرزايا اللاتية، وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول، وهي إلى القيامة باقية. في تاريخ كل أمة من الأمم أحداث. طبيعة الحال احنا لما نأخذ أبعاد التاريخ العام، التاريخ الإنساني، نجد أن كل أمة من الأمم في تاريخها أحداث. طبعا هذه الأحداث منها أحداث مظاهرها مظاهر خير، ومنها أحداث مظاهرها مظاهر شر. وبطبيعة الحال الأمة الواعية اللي توظف الحدث توظيف كامل للاستفادة من عنده. يعني مثلا أكو تلقى أمة إذا مرت بها مصيبة تتحول إلى نائحة، تقعد تعتصر الدمع مثلا وتبقى تذكر المصيبة وتألم لها. وأكو أمة لا، ما تأخذ الجانب المأساوي فقط من المصيبة، لا، توظف هالحدث وتستثمره، تستثمره على الصعيد الاجتماعي، تأخذ منه دروس، تأخذ منه عظات، تأخذ منه عبار. يعني اقرأ مثلا التاريخ الفرنسي، التاريخ الإنجليزي، التاريخ الأمريكي، صارت بأحداث وبحروب وبوقائع. طبعا هذه الأحداث بأجمعها تؤخذ منها دروس وعبر وتوظف للاستفادة منها على مستوى الأمة ككل. جه واقعة الطف كواقعة من الوقائع اللي حدثت في التاريخ الإسلامي، هذه الواقعة بطبيعة الحال ما تشبه غيرها. يعني هزت المجتمع الإسلامي هز عنيف، وتركت بصمات على المجتمع الإسلامي إلى الآن ما تزال باقية. يعني صور هذا الأديب ما جاي ينطلق إلى فكرة عابرة يسجلها، لا، فكرة الواقع معمقة جدا. وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية، هذه مو مجرد حكاية جت على لسانه، لا، بها معاناة شوية. الفكرة فكرة بها عمق، بها معاناة. الواقع أن هالحادثة اللي صارت في تاريخ المسلمين أبقت آثار، تركت آثار وانطباعات. هذه الآثار والانطباعات بها جوانب متنوعة، نحاول أن نمر بما يمكن الاستفادة من عنده. أولا، أول شيء أوجدت فرد تيار عند الأمة الإسلامية. هذا التيار يدور حول النقطة التالية، ما هي؟ أن الأمة أفرض الإسلامية أو أي أمة من الأمم في حالة وجود ظالم يتحكم بها، فهل يجب عليها الصبر والسكوت حفظا لمصلحة المجتمع، أم يجب عليها الجهاد في سبيل الله؟ هل واقعة من الوقائع اللي بطبيعة الحال تبرعمت وأخذت صورة عنيفة من بعد واقعة الطرف، أخذت صورة عنيفة جدا، وأخذها لها الصورة العنيفة لها أسباب، من جملة الأسباب الشعور بالإثم. نبالي شوي، كيف يعني الشعور بالإثم؟ يعني أنا مثلا لما أكون إلى جانب الحسين والحسين ابن رسول الله ويتعرض إلى ظلم ويقتل وأنا ما أنصره مثلا، مبدئيا إما بدافع جبن أو دافع انخذال أو بدافع عوامل أقوى من عندي، أبقى من بعد ذلك أشعر بشيء من الندم، أشعر بشيء من الألم، من توبيخ الضمير. الضمير اللي عندي يثور علي أنك أنت ما جاهدت في سبيل الله، أنك أنت ما أديت ما يفترضه عليك دينك ورسالتك، أنت ما استطعت أن تقف الموقف اللي يرضى الإسلام. يبدأ الضمير يثور بالإنسان، يوبخه، فيتخذ هالتوبيخ مظاهر، مظاهر قد تكون أحيانا مظاهر فكرية، وأحيانا قد تكون لا، مظاهر ممارسة تطبيق. فالممارسة التطبيق مثلا مثل أفرض حركة التوابين ونظائر حركة التوابين، والمظاهر الفكرية هالخلاف اللي تبرعم عند المسلمين. بطبيعة الحال لما نبعت هالفكرة، يعني فكرة أن مثل الحسين لو قتل هل نصرته على المسلمين واجبة والوقوف بوجه ظلم الأمويين واجب مثلا أو لا، هاللون هذا ما تركوا الأمويين، حاولوا تطويقه، بيش يطوقوا؟ شلون يعني يمتصوا؟ بأي معنى؟ كيف يطوق؟ طبعا وظفت إلى رجال، اختاروا لرجال وظفوا لامتصاص هذا النزاع، منهم مثلا الحسن البصري. حسن البصري هذا الرجل يعتبر قام التاريخ يعطيه لقب سيد التابعين مثلا، قام التاريخ يخلع عليه ألقاب من هالنوع. الحال هو الرجل كان يقاتل، حسن البصري كان من المقاتلين في جيوش الأمويين، وبعد ذلك وظف كقاضي، ومن بعد ذلك لما تفرق ترك الوظائف توجه إلى منظر. يعني اجى من جملة الناس اللي عالجوا هالمشكلة عالجها الحسن البصري. وقف الحسن البصري في منابرة، في قلمة، في فكرة، يدعو الناس إلى أن لا يقارع الظلم مطلقا، وأخذ يبرهنهم أن مقارعة الظلم يعني راح تخلق مشكلة وراح تجيب نتائج أكثر من الظلم نفسه، فعليه يجب أن تترك مقارعة الظلم. وألح في هذه الفكرة إلحاح شديد، حتى رأيت بعض الكتاب المسلمين لما يمر بي يقول هذا الرجل جنى جناية على تأريخ الإسلام كبيرة، لأنه بطبيعة الحال هذا راح يبطل معنى الجهاد في نفوس المسلمين. الجهاد في نفوس المسلمين اللي شرع القرآن الكريم الجهاد في سبيل الله، في مواقف راح تميت الجهاد، راح تقضي على روح التوثب والتمرد الموجود في جسم الأمة الإسلامية. والحال الإسلام ما وصل إلى هالنتيجة إلا بالجهاد، إلا بالروح المتوثبة، بتجشيد كلمة الله. يعني أرجوك الصحابة ذول اللي كانوا يجي مثلا افرض واحد صبي بعد مو بالغ الحلم، رافع بن خديج عمره 13 سنة، يمرون المسلمين على النبي صلى الله عليه وآله، النبي قبل أن يطلع واحد للجهاد يقول لازم يمر علي، يعرض علي حتى أشوفه صالح للجهاد، بالغ حتى أجيزه، مو صالح حتى أمنعه. يجي هذا الصبي يوقف على مرتفع، يشوف لفد مرتفع ويصعد ويقوم يتطاول يصعد روحه حتى يشوف النبي كبير وما يمنع من الجهاد، يقول له ادخل. طبعا هذا شاب، نبهي، هذا شاب بعد الدنيا في عينه، يعني صبي مراهق الدنيا بعد في عينه كلها عسل، يعني الحياة كلها عسل في عينه. هذا بوسعه يروح الى شكل اخر، الى لذائذ مثلا، الى نعيم. اما يجي يريد يلفت نظر النبي ويتطاول ويسوي روحه كبير حتى النبي لا يرد عن الجهاد، هي ما اجت بلاش، هي اجت بتوجيه. هذا انعكست عليه الفكرة، تصورها مبدئيا وانعكست على سلوكه، فصار عندها العزم. هاللون من التوسب اللي خلق الاسلام للجهاد في سبيل الله والوقوف بوجه الظلم ولاعلاء كلمة الله. يجي مثلا واحد يحاول ان ينزع هالروح من جسم الامة الاسلامية، طبعا هاي كارثة. وكونها كارثة بعد اكثر انها تلبس ثوب ديني. هذا يحاول ان يجد لها نصوص ديني، احاديث، ان يختلق لها احاديث، وهي مصيبة. اختلاق الاحاديث الواقع فالكارثة من الكوارث التي منيت بها الامة الاسلامية. خلي اضرب لك مثل، ما اعرف اذا كان اللي عنده مكتبة بها حياة الحيوان للدميري. الدميري الواقع هذا الرجل يجمع، هو عنده كتابة جيد في الواقع، يجمع كثير، افرض كتاب ما يخلو احيانا من فكر بلهاء شوية، ولكن يبقى كتاب قيم، يعني فيه كتاب من كتب التراث المحترمة. الرجل يقول لما توفي عمر ابن عبد العزيز، هذا الرجل الطيب الواقع المستقيم في سلوكه اللي كان موضع رضا من كثير من المسلمين، عمر ابن عبد العزيز نموذج، كان نموذج مشرف، نموذج طيب. اجى من بعده يزيد بن عبد الملك، لما اجى يزيد بن عبد الملك سار بسيرة عمر ابن عبد العزيز 40 يوم، يعني مشى على نفس الخط، على نفس الاتجاه. كان مثلا يكره الظلم، يكره الباطل، يرجع للناس حقوقها، عند روح مملوءة رأفة بالمجتمع. يقول جابوا ل40 من شيوخ دمشق، دخلوا عليه، حلفوا بالله بأن الخليفة إذا عمل عملا يثاب، وإذا أشاء لا يعاقب، واخترعوا له حديثا عن النبي في هذا المعنى. يقول فترك ما كان يعمله، ترك السيرة اللي كان يعملها، سيرة عمر بن عبد العزيز، وانغمس في الفجور، في اللذائذ، في العبث. طيب يا اخي هاللون من الاحاديث الواقع، احاديث شلون يعني خلقت على شكل احاديث تأخذ طابع كامل، يعني يسند بعضه بعضا. مثلا قد تستغرب ان بعض الاحاديث الى الان يعيش، مثل ايش؟ مثلا قال النبي صلوا خلف كل بر وفاجر. يجي تقول هذا حديث مثلا ترويه كتب معتبرة، يرويه البيهقي، البيهقي يرويه بطرق كلها واهية ما بها سند صحيح. اللي يعرف كتب الدراية ويعرف كتب الرجال، يعني اللي شغلته هذه عنده شوية خلفية علمية، خلي يرجع يشوف ان الاسناد اللي ذكر البيهقي كل اسناد واهي مو قوي. صلوا خلف كل بر وفاجر، هذا يصطدم مع الحديث النبوي الثاني. حديث النبوي الثاني شنو هو؟ حديث النبوي يقول اجعلوا ائمتكم خياركم فانهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. طيب هذا لما الحديث النبوي الشريف يأمرنا ان يكون اللي يؤم المجتمع من خيارنا، لان هذا ممثل وهذا وفد يمثلنا عند الله عز وجل. يعني طبيعي انا هذا جاي ائتم به، كيف انا ائتم بالفاسق؟ شنو الحكاية؟ ليش اخترع هالحديث؟ هذا الحديث متمم من المنبع الاول. اذا تشد الى جذره تلقى الخواص مشتركة بينه وبين الحديث السابق. شنو المقصود منه؟ التستر على اعمال هؤلاء الفجرة اللي اتيح لهم ان يقودوا مجتمع، تستر على اعمالهم ان هذا صلوا وراء، ما انتم لكم شغل بعمله، صلوا وراء. كيف اخر والنبي يقول اجعلوا ائمتكم خياركم فانهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. يعني حتى مثلا اذا خلص الوليد طبل البيت وغرق في بركة الخمر وطلع وهو تمل يترنح وصلى بالناس جماعة ورفع يديه وقام يقول علق القلب الربابة بعدما شابت وشابة يقنت بالدعاء بهذا، هذا ما بيبقى الصلاة مقبولة وجيد وكل الزين، واقبلوه لأن النبي قال صلوا خلف كل بر وفاجر. طبعا هذا تقدر يعني هذا نكشة، هذا نكشة في تاريخ الإسلام. الإسلام مو دين، يعني مو مجموعة من المواعظ البلهاء. الإسلام دين نبعه من السماء. الإسلام يبني الإنسان بناء طاهر، يبني المجتمع بناء متكامل. ما ممكن يجي الإسلام يتاجر بعقيدة الإنسان، يحول عقيدة الإنسان إلى تصرف أبلأ، يصحح عمل هذا المستهتر الماجن الخليع. ممكن كون هلولة يعني يتاجرون، يجي يخترع لحديث عن النبي، موجودين يعني هالطبقة ما يمكن يخلو منها عصر من العصور أبدا. أنت في كل العصور تجد طبقة مع زمانة، قد التاجر بدينها، قد التاجر بعواطفها، هو قد يتملق هذا حامل الحكم، ولكن في واقع الأمر لا. ما أنا أذكر حادثة جميلة صارت للمنصور. المنصور الدوانيقي كان عنده طبعا بقايا حساب ويا الامويين، ابناء الامويين، ويريد يلاحقهم يقتلهم. من جملة المطلوبين المطلوب واحد من اتباع الامويين، هذا كان يلحون عليه، كان معروف ان صديق لهم، نديم الى هشام ابن عبد الملك. المنصور قال لهم جيبوا لي هذا، لحقوا عليه، وين تلقوه جيبوه. جابوه جلاوزة، ادخلوه على المنصور. المنصور قال له تفضل اقعد، قعد. قال له اطمئن، انا ما اريد اسوي بك شيء، لكن انا اريد استفيد من تجارب هشام ابن عبد الملك. هشام ابن عبد الملك عنده تجارب بالحرب، كان معروف بالشجاعة، معروف بان انسان حصيف في خططه العسكرية. انا اريد استفيد، انت نديم الاول، اريد استفيد من حصافة هشام في الامور الحربية، احكي لي قضايا. كان اذا واجه معركة او واجه واقعة حربية بيش يقابلها؟ قال له نعم. قعد الرجل قام يحكي له، لكن اذا مر بذكر هشام شي يقول؟ وكان هشام رحمه الله، وقال هشام رحمه الله، ونهض هشام رحمه الله. المنصور هو انفعل منه، ولت عيناه، قال له يا ابن اللخناء تجلس على بساطي وتأخذ من اموالي وتترحم على عدوي؟ عبر عنا دائما رحمه الله رحمه الله. التفت له هذا، قام قال له شوف، ان لعدوك في عنقي طوق لا يخلعه الا غاسلي. هشام بن عبد الملك إلى علي من نية، إلى علي جميل، اسدى الي خير. انت تختلف ويا بالراي وحد، انا ما العلاقة بيك، انت موقفك منا موقف اخر، انا ما العلاقة بيك. انا الواجب اللي يملي علي الرجولة، الواجب اللي يملي علي الوفاء، اني اكون وفي الى الرجل، فلذلك انا اترحم عليه. المنصور صفن فد مدة ثم التفت له قال له والله مثلك فليندم. انت بوسعك ان تتحول الى منافق، بوسعك ان تشمرني بحشاية حشايتين، او تنقلي خبر كاذب، او تجاملني مجاملة كاذبة، هذا بيوسعك تسويها، لكن كونك انت صريح وتواجهني بصراحتك وتحمل الوفاء، انا اقدر بك الخلال هذا، لان هاي خلال انسان، هذه خصال انسان، فعلا خصال الانسان، والخصال اللي يمليها الوفاء وتمليها الرجولة في واقع الامر ينبغي ان تكون هكذا. فذولة اللي يجون يخترعون احاديث في واقع الامر لهؤلاء لولاة السوء، هذول دي يغشوهم. ها، غشك من نصحك بالباطل ونصحك من واجهك بالحق. في واقع الامر هؤلاء ما كان عندهم مانع ان يخترعون هالاحاديث هذه. خلي اعود شوي للموضوع من بعد هالاستطراد، ارجع اقول واقعة الطف من جملة الاشياء اللي تركتها عند الامة الاسلامية، تركتها اللون من الصراع، اجى الحسن البصري تبناه وعمق كمدرسة، ولذلك تلقى التاريخ يطي ألقاب، لأن كان موضع رضاهم، فيطي التاريخ ألقاب من سادات التابعين، يطي منزلة كبيرة، يعتبر واعر، يعتبر، والحال إذا شوية محصة زين، تلقى إنسان مزيف، مشترى ويباع، زين، واستمرت هالمدرسة. والغريب انا اللي استغرب مو من هذا، انا استغرب من انسان الواقع عملاق وهو ابن عربي صاحب الفتوح المكية، هذا الطائي ابن عربي الطائي المغربي، هذا رجل وجليل القدر، يعني فيلسوف رجل كبير الفكر، هذا عنده بعد نظرية اخطر، هذا في نظره ان الاعتراض على الجائر على الظالم هذا اعتراض على الله. ليش؟ لان يقول هذا ولاية تجسيد لارادة الله، نبه لي جيل ماكو نظرية السلطان ظل الله في الارض، الحكاية اللي تبنوها العثمانيين يوم من الايام، الله يلعن تاريخهم ذاك التاريخ الوسخ اللي ترك انطباعات على جسم الامة الاسلامية وبالذات على جسم الامة العربية بالذات، هذا التاريخ اللي اخترعوا لك بها الالقاب، الخاقان ابن الخاقان، السلطان ابن السلطان، الافخم الاعظم، الجناب الاكمل، الاعلى الاجل، ظل الله في ارضه، الالقاب العريضة الطويلة، في واقع الامر صوروه بان انسان منحجر من ارادة الله. والحال نظرية الاسلام هواية اصرح من هذا، نظرية الاسلام ان الخليفة ممثل للجمهور، اذا احسن وجبت طاعته واذا اشاء وقفوا في وجهه، يوقف للرجل عمر بن الخطاب الخليفة الثاني على المنبر يقول لهم اذا رأيتم في اعوجاجا قوموني، انا ما جاي افرض نفسي عليكم، اذا تشوفون عندي اعوجاج صلحوني اعطوني رأيكم، قام لواحد قال له لو وجدنا فيك اعوجاج لقومناك بشيوخنا، والصحابة كلهم قاعدين يسمعون، هذا موقف سليم جدا، الامام علي صعد على المنبر يقول رأيي في امهات الاولاد كان هكذا والان رأيي خالف الرأي، لو بدالي انا اجتهد في المسألة، قام لواحد قال له لا رأيك مع الجماعة حب الينا من رأيك وحدك، ما جاوب الاستمام بشيء، قال لك رأيك وانا احترم رأيك، بالفعل احترم رأيك، لان يعتبر نفسه شبح يمثل المجموع، فاذا احسن تمثيلهم وجبت طاعته والا فلا. زين، اذا منين هل هاللون اللي تركته الواقع في جسم الأمة الإسلامية، والواقع هو غريب على الفكر الإسلامي. خلي أرجع شوي للموضوع، واقعة الطرف الواقع هذا الحدث حدث ضخم وترك بصمات في مختلف الأبعاد، من جملة البصمات اللي تركها المدرستين ذني وذني، إذا ترجع الكتب الإسلام الآن كتب العقائد، ارجع مثلا كتاب المواقف افرض للعضد الايجي، ارجع مثلا الى افرض احياء علوم الدين للغزالي، ارجع الى هالكتب الكتب الاسلامية ذات الطابع العقائدي، لما يبحثون هالمسألة تلقى اكو تيارين متميزين يمشيان جنبا الى جنب، وهذني كلهن انعكاس لواقعة الطرف، انعكاس لواقعة الطرف، ان يجي واحد يقعد يفكر تفكير شلون تفكير عجيب، يقعد يفكر تفكير ان يريد يعلم الحسين تكليفه، كان الحسين ابو رسول الله ما يعرف التكليف الشرعي، يجي واحد متاخر ان هذا مو عايش بحجر النبي بحضن النبي متربي في مدرسه النبي ابن هو الامتداد الطبيعي للنبي، ان يعلم تكليفه ان من طلع كان على صواب او مو على صواب، طبعا هذا تفكير ابلع، انا لما اسمع النبي يقول الحسن والحسين امامان ان قام وان قعد اتعبد بقول الرسول الكريم، لان الرسول الكريم وصف لياهم وكشف لي صورتهم وذاتهم واوضح لي ان ذولا تكليفهم الشرعي عارفي. زين، مسألة ثانية اللي تركت اثارها من واقعة الطائف، تركت عندنا مصيبة كبرى، شوية تنبه لها. زين، المصيبة الكبرى شنو؟ ان النبي صلى الله عليه وآله لما جاءه جبرائيل يحمل القرآن، بطبيعة الحال القرآن دستور الأمة الإسلامية، الدستور ما يمكن ينعطى إلى ناس عاديين مثلا على مستوى ضحل، يقول له والله تعال أرجوك هذا الدستور حلل لنا شنو هو، شوف أبعاده شنو هي روحه شنو روح القرآن، طبعا لا، لازم أكو طبقة خاصة، يعني الآن شلون أكو فقهاء قانون إذا أرادوا يعدلون دستور أو يحللون دستور يطوا إلى فقهاء قانون، فقهاء القانون يحللوه، القرآن الكريم دستور الأمة الإسلامية. زين، الله عز وجل لما نزل القرآن ما خلاه وحده، حطوا يا شنو، حطوا يا اللي يجسدوه اللي يطبقون تعاليمه اللي يشرحون نظرياته اهل الذكر. قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. من هم اهل الذكر؟ اجى النبي صلى الله عليه وآله بينا، قال اني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي اهل بيتي. وهذا عند جمهور المؤرخين من المسلمين. بس انا ما يهمني اكوش كم واحد لما يجي يعبر عنه كتاب الله وسنتي، هذا جناية على التاريخ، وهذا الواقع مو حامل امانة للامة. الامة الحامل الامانة يجب ان يكون امين، يقدم للامة نعم الاثر الصحيح. زين، هذا جمهور المسلمين المؤرخين والمحدثين المسلمين ينصون عليه، كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا. في تصوري ان الجناية على العترة جناية على القرآن ذاته. ليش؟ لانه انا اذا جنيت على الفقيه القانوني اللي يعرف النص القانوني والدستور، يعني جنيت على الدستور نفسه. كذلك لما اجني على حملة القرآن، مو بس حملته، لولا مو اجوا حملوه متأخرين، لا، لولا نزل القرآن واخذ الوحي يقرع اسماعهم. شايف؟ يعني عندما كان يهبط جبرائيل، يهبط وين؟ يهبط على محراب بمحمد يصلي والحسين قد ارتحله. الصحابة يقولون كان النبي صلى الله عليه وآله احيانا يسجد يطول بالسجود. نسأله يا رسول الله هل حدث شيء؟ تغشاك الوحي؟ اكو شيء يعني نزل وحي؟ قال لا، ولكن ولدي ارتحلني فكرهت ان ازعجه. كان غالبا يخلص من المحراب وحسن حسين الى جانبه ويهبط الوحي ليقرع اسماعهم. زين، اذكر في اليوم واحد تلقى الامام الحسن سلام الله، هذا شوية مخدوع، هو رابي بالشام كان ومخدوع، اجى شاف الامام الحسن يطوف بالكعبة الشريفة، قال له كان الاولى بمعاوية ان يلحقك بابيك ولا يتركك تدور بهذا البيت كما يدور الكلب الطاحون. الامام عاينه شاف هذا مغفل شوي، قطيع مخدوع، وطبعا مو اسلوب يستعمل يا اسلوب بطش، بالعكس، قال له يا هذا لو وضعت يدي بيدك واخذتك الى بيوتنا لا ريتك مجالس جبرائيل في بيوتنا. احنا مو من هالنوع اللي تقوله، لا، ولو اخلك لبيتنا اراويك المكان اللي كان جبرائيل يهبط به. واحنا تربية هالنمط، احنا في بيت محمد، واحنا ممن تلقى من المنبع الالهي، ما نستاهل منك ان تقابلنا بهاللون. هذا الخلق الاسلامي. ولذلك واحد هذا اللي دخل الى بيت النبي يقول له وعفرت خدي في ثرن مش عفره لجبريل من جنحيه ريش مزغب وفيه محاريب لآل محمد بهن ضراعات إلى الله تنصب وآثار أقدام صغار ومهجع إلى الحسنين الزاكيين وملعب وصوت رحى الزهراء تطحن قوتها إلى جلد كبش حيث تجلس زينب مناظر مناظر تبقى طيلة الدهر غضة وتبقى على رغم البساطة تأشب. الواقع ان هؤلاء من هالمنبع من هالمعدن، فقتلهم قتل للقرآن، ذبحهم ذبح للقرآن، قضاء على الفكر، قضاء على الروح الاسلامي الذي ارادته السماء لاهل الارض. بطبيعة الحال هذه من الوقائع السلبية اللي تقترن بالتاريخ، تاريخ الواقعة. بعد طبعا ما اقدر استعرضها، انا شوي اقدر اروح الى الجانب الايجابي وهواية شلون نوظف هالحدث. خلي نرجع شوية للنقطة الاساسية، هالحدث الضخم في تاريخ المسلمين شلون نوظفه لخدمة المسلمين؟ يعني لا يكون تأخذ منه الابعاد السلبية والجوانب المأساوية، لا، خلي نوظفه لخدمة الاسلام. كيف؟ في توظيفه لخدمة الإسلام توظيف هذا الحدث أن نأكد لهذه الأمة أن أمة محمد لن تموت، ما زال بها روح كروح الحسين لن تموت أبدا. ليش؟ لأن النبي الواقع ادخر هالروح هذه، النبي صلى الله عليه وآله والقرآن الكريم ادخر ذولا حتى يكونوا حياة دائمة مستمرة يعني في جسم الأمة. ليش؟ يعني قد يسأل سائل يقول شنو معنى القرآن الكريم يقول ولا تقولن لمن يقتل في سبيل الله أموات، ها؟ طيب وهذا جاي يقتل، جاي يروح دمه ويتحول إلى جسد ويقتل، ليش يعبر عن القرآن الكريم يقول لا تسمي ميت هذا؟ ليش ما أسمي ميت والحال انقتل واليقتل قتيل ميت؟ طبعا هذا ميت على أساس جسد، لكن ما ميت على أساس روح ومشاعر، هذا يعيش في مشاعر المسلمين، يعيش في صدورهم، يعيش في أرواحهم، هذا روح، هذا دم يتنزع يموت، هذا يعيش على صعيد النفس خالد. القرآن ذكر هؤلاء ليكونوا الحياة للأمة، يقول هؤلاء لن يموتوا، مو يقول أحد الأدباء التراب الجديد ما اخضر لولا يتصدى له السحاب الهطول، وصدى كل هاجر وبليغ ليس مثل الجراح حين تقول، قد يموت الرسول جسما ولكن بالرسالات لن يموت الرسول. واقع يموت النبي، القرآن يقول للنبي انك ميت وهم ميتون، صحيح النبي مات كجسد ولكن النبي كشعلة وهاجة ما مات، النبي كروح متمردة ما مات. إذن أهم شيء يمكن أن يوضح معه حدث واقعة الطرف أن نتخذ من الحسين قبس، أن نتخذ من روح الحسين روح مهمتها أن توقظ العزم في نفوس المسلمين، مهمتها أن تتحرى الطريق. هسا يبقى غصبا علينا الجانب المأسوي يفرض نفسه علينا، تمام يفرض نفسه علينا. يعني أنا قد بعض الناس يقول ليش دعوة هسا أنتوا كل سنة، أخي ما يصير كل سنة بس قاعدين أي تعتصرون الدموع، لا ترى هي مغالطة، مو شيء ماكو كل يعني كل سنة قاعدين تعتصرون الدموع، ماكو هذا الحاجة، هذا كله كذب. ليش؟ فقط اقرأ تاريخ الواقع المأساة من سنيها الأولى، اقرأها من السنين الأولى، اقرأ الواقعة في شعر الكوميت شوفها شنو كانت، اعتصار دموع لو كانت محاججات فكرية وأدب عالي مترف من أروع ما يكون، ها؟ شوف قصيد تطربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني ولا الشيب يلعب، قصيدة هاي الباهية لما يمر بها بالمصارع ويمر بها بالذكرى شوف شلون يوظف للحدث الكوميت، يوظف من جانب مأساوي يولا، يوظف من جانب العظة والعبرة موجود. روح شعر جعفر ابن عفان من شعراء أهل البيت، اقرأ شعره مثلا، اقرأ تائية الدعبل ابن علي الخزاعي، تجاوبنا بالإرنان والزفرات نوائح عجم اللفظ والنطقات، اقرأها الرائعة هذه وشوف تقرأ، تقرأ دمع يولا، تقرأ فكر الحدث وظف أحسن توظيف. المسألة إذن ما كانت واقعة الطف مجرد دموع ومأس أبدا، على امتداد تاريخها من أيامها الأولى من سنيها الأولى، أول واحد وقف من بعد مصرع الحسين عبيد الله ابن الحور أو سليمان ابن قبة، سليمان ابن قبة حط سيفه على القبر وأنشأ يقول مررت على أبيات آل محمد فلم أرها أمثالها يوم حلتي، فلا يبعد الله الديار وأهلها وإن أصبحت منهم برغم تخلتي، وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقاب المسلمين فذلتي. تلقى الرجل مو ماخذ بس الجانب المأساوي، لا يطرح فكرة يقول أن هذا حدث شمل المسلمين بالذل ما لم ينهضوا لهذا الدم. إذن المسألة مو كما يقال، في كل سنة أنت يشوف هي من مزايا واقعة الطف، من مزايا واقعة الطف، لأن هو الحسين العفرة من شنخ القرآن، مثل ما أنت لما تقرأ الآية بالقرآن الآن تأخذ منها معنى ويجي غيرك يأخذ منها معنى آخر ويجي ثالث يأخذ منها معنى آخر، كذلك صدقني أن واقعة الطف، أن مصائب العترة منها الشنخية عينا، التدين هذا يأخذ منها فائدة، ذاك يأخذ منها فائدة. كل سنة كلما تواجهها الأقلام تلقى الأقلام تأخذ منها زاد، يعني بها عطاء، عطاء لا يقف عند حد، في كل سنة تعطي الواقع عطاء متجددا. ولذلك هذا الشاعر يقول لي: أنشت رزيتكم رزايانا التي سلفت، وهونت الرزايا الآتية بعد، وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. قلت لك الجانب المأساوي بها يفرض نفسه. ولهذا لما دخل دعبل ابن علي الخزاعي على الحسين، على الإمام الصادق لرثاء الحسين في أبياته، يقولون المؤرخين طلعت جارية، لما العفو دخل على الإمام الرضا سلام الله عليه، طلعت جارية، الإمام الرضا ضرب شطار ودعبل يقرأ بقصيدته، والجارية طلعت تحمل تحت عباءتها شيء. الجماعة من أصحاب الإمام الرضا قاعدين شربت أعناقهم، شدى الجارية ماذا تحمل؟ كشفت رداءها، وإذا تحت الرداء رضيع مقمط تحمله على يديها يضطرب. يبدو هالجارية ذكية شوية، ذكية ومتنبهة للواقع، عايشة الحدث تماما. رادت تعرض منظر من مناظر الطف متحرك، جابت هالطفل عرضت أمام الإمام الرضا لتذكره بواقعة وقعت بالطف. الإمام لما نظر إلى المنظر هملت عيناه، انفجر باكيا، ولأن الطفل مع ذلك كان طفل سليم، يعني ما بشيء، جابت الجارية وطفل سليم مقمط بكامل عافيته، وضعته في حجر الإمام الرضا، لكن الإمام بمجرد تذكر انفجر، ذكر المأساة، أي ذكر بواقعة الطف عندما رجع الحسين يحمل رضيعه بعد أن آب به من المعركة ودماؤه سائلة على يديه. وقف بباب الخيمة صاح رباب: خذي ولدك مذبوحا. انت الواقع مهما تكون بارع ما تقدر تصور عاطفة ام تنظر الى رضيعها مذبوح. عاطفة يعني هواية اكبر من التصوير، يعني هواية يعجز عنها القلم. الصور عاشتها للحادثة، اخذت الطفل ورجعت به الى المخيم وهي ولها ذاهلة تدور حول مصرعه. يا رجواي عقبك ما بعد لوليت، اخلاف حسين بقعد تحت ظل بيت، يبني الكربلاء ابني عشان لاجيت، يبني تموت يبني ما شربت الماي، عسى يا ما يكون انقطع جرامك، يجري الماي وانت تلوش بلسانك. فلا بلغ الخطام. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما 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 يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم من على مرضانا بالشفاء، امنا في اوطاننا. اخواني من اوصاني بالدعاء، الاخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.